بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العبادة لا بد من إضافتها إلى المولى، فيأتي بالعمل بداء امتثال أمره أو بداء المحبوبية له سبحانه. فلا بد من أن يكون لهذا الفعل الاختياري غاية، فإن العاقل لا يعمل عملا بغير غاية، ومن دون غايتين فلا بد من الغاية في المقام. قد تكون الغاية ملحوظة في ناحية المكلف وفي ناحية العامل، وقد لا يكون المكلف ناظرا إلى ذلك. أما القسم الثاني فقلنا إنه أرقى أقسام العبادة، يأتي بالعبادة حبا لله سبحانه لما فيه من الكمال، من الكمال التام الذي لا نقص فيه، فيراه أهلا للعبادة فيعبده، أو من جهة حبه الناشي من إنعامه وإحسانه. وإذا رجع إلى المكلف الغاية، تارة تكون الغاية القرب من الله سبحانه، وأخرى فرارا من سخطه وزوال النعمة، وثالثة من جهة الثواب الأخروي أو من جهة الفرار من العقاب الأخروي. هذه جهات راجعة إلى نفس العامل، والأولان راجعان إلى المعبود. في معنى القربة قلنا إن القربة لا يراد بها القرب المكاني جزما، فإن الله سبحانه أجل من أن يهديه مكان ولا مكان له، فليس المراد القرب المكاني الإدعائي يعني تنزيلي، وذلك للتزايد في القرب، إذا كان أحدهما قريبا كان الآخر أيضا قريبا بحسب المكان واقعا أو تنزيلا. ومن الظاهر أن الله سبحانه قريب من جميع البشر، فهو أقرب إليكم من حبل الوريد، فكل شيء حاضر عنده حضورا ذاتيا، ولكن قد يكون بعضهم بعيدا عنه باعتبار عدم توجهه وعدم التفاته إليه. فالعابد بعبادته يطلب القرب منه سبحانه، يطلب الحضور المعبر عنه بالشهود، فيكون الله سبحانه حاضرا عنده كأنه يرى وهو يشهده. هذه أرقى مراتب المراتب التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. لهذا وإن كان قد يتفق نادرا أنه يحصل في آن ما، في آن واحد يمكن أن يحصل هذا المقام بتفضل من الله سبحانه، ولكنه نادر جدا. قد يفرض أن العاصي يتوب توبة صحيحة فيرجع إلى ربه، ويمكن أن يصل إلى هذه المرتبة فيشاهد ربه شهودا قلبيا لا بصريا في آن واحد، أمر ممكن إلا أنه نادر. ولا بد أن يكون هذا على نحو التدريج، ويعبر عنه بالسير إلى الله شيئا فشيئا، يتقرب إلى أن يصل إلى هذه المرتبة. هذا معنى القرب، يعني يعبد الله سبحانه لتزول عنه الملكات الخبيثة، وأن يتصف بالملكات الحميدة ليكون قابلا لأن يحضر بين يدي الرب وأن يشاهده سبحانه. مع الملكات الرذيلة و فعدم الاتصاف بالملكات الهمزة لا يمكن ذلك، فيتدرج الإنسان في سيره حتى يصل إلى هذه المرتبة، فيكون الداعي له في العبادة التقرب من الله سبحانه. قلنا إن هذا في كثير من الأدعية ومن الروايات يستفاد هذا المعنى، لأن الغاية الغاية القصوى لقاء الله سبحانه، فيتدرب العامل بعمله والعابد بعبادته ليصل إلى هذه المرتبة. هذا هو الذي ذكرته توبيها. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا حاجة في مقام النية إلى نية الأداء والقضاء وإلى نية القصر والثناء وإلى نية الوجوب والنذر، كل ذلك لا حاجة إليه. فإن الذي يلزم المكلف أن يأتي بذات المأمور به وأن يضيفه إلى المولى ليقع عبادة، وأما الزائد على ذلك فلا. فلو فرضنا أنه قصد الأمر الفعلي ولا يجب عليه إلا التمام أو لا يجب عليه إلا القصد وهو مسافر، يقصد صلاة الظهر، يأتي بصلاة الظهر، أتى بذات المأمور به وأضافه إلى المولى ولا حاجة إلى أكثر من ذلك، قصد العمل مضافا به إلى المولى، وهذا قاصد لعنوان صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء. والمأمور به والقصر مثلا أو المأمور به والتمام لا يلزم الالتفات التفصيلي إلى أن المأمور به والقصر أو التمام، كما لا يلزم الالتفات إلى بقية أجزاء الصلاة. الالتفات الإجمالي كافي قاصد للإتيان بصلاة الظهر، وإن لم يلتفت حال الاشتغال بجل حال الشروع إلى خصوصيات الصلاة تفصيلا لا يلزم ذلك. لأن الوجوب والنذر فالأمر فيهما ظاهر، لأن الوجوب والنذر من كيفيات الأمر، ولا رد لهذه الكيفية بعمل المكلف، عمل المكلف ليس له قسمان، الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر وجوبي وأمر ندبي، بتبعه نقسم العمل إلى واجب وإلى مستحب، وإلا فالتقسيم ابتداء في الطلب كيفية الطلب تختلف، قد يكون الطلب مقترنا بالترخيص للترك فنسميه بالاستحباب، وقد لا يكون مقترنا بالترخيص فنسميه بالوجوب، وإلا فالعمل عمل واحد، هذا العمل الواحد مأمور به، فإذا أتى المكلف بداعي أنه مأمور به كفى هذا في تحقق العبادة، وإن لم يعلم أن الأمر المتعلق به وجوبي أو أن الأمر المتعلق به استحبابي لا يلزم هذا في تحقق ذات المأمور به ولا في إضافته إلى المولى. فأما الأداء والقضاء أيضا المأمور به فيهما حقيقة واحدة، غاية الأمر أن هذه الحقيقة الواحدة مشروطة بالوقوع في الوقت إذا كان المكلف متمكنا في ذلك، وإذا مضى الوقت ولم يفعل نسيانا عصيانا لنومين غفلتين الخصوصية تسقط، يبقى الأمر بالطبيعة ولا يتقيد بالخروج في خارج الوقت، لأنه غير اختياري، بعد ذلك لا يتمكن إلا من الصلاة خارج الوقت، فيؤمر بنفس الطبيعة ملغا عنها قيد الوقوع في الوقت، فهذا شرط مأخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط، يعني الأداء وقوع الصلاة في الوقت شرط كسائر الشرائط، والشرائط لا يعتبر فيها الالتفات إليها تفصيلا، كطهارة الثوب مثلا يمكن أن يصلي الإنسان ولا يلتفت إلى ثوبه أنه طاهر أو نجس، بدنه كذلك، وهكذا سائر الشرائط، استقبال القبلة مثلا إذا فرضنا أن ذات المأمور به قد وجد، يعني التقيد كان موجودا، والمكلف قصد القرب بإتيانه بذات المأمور به، الشرائط ترسلية بلا حاجة إلى نية القربة فيها، بل لا حاجة إلى الالتفات إليها تفصيلا. اشتراط الصلاة بالوقت من هذا القبيل، وأما القضاء فالأمر فيه أوزاه، لأن القضاء غير مقيد شرعا بالبقوع خارج الوقت. عقلا لا يمكن إلا هذا، البقوع خارج الوقت من اللوازم العقلية، لا أنه مأخوذ مثل المأمور به شرعا. فلا يعتبر في صحة الصلاة قصد القصر أو الإتمام الوجوب أو النذر القضاء أو الأداء، كل ذلك لا يلزم إلا فيما إذا توقف التعيين عليه، يعني على القصر، كما إذا كانت عليه فائتة، فائتة الظهر، وعليه أداء الفريضة أيضا صلاة الظهر. قلنا هما تبعتان، لا بد من أن يقصد أن الذي يأتي به مصداق لتلك الطبيعة الفائتة أو مصداق للفريضة الحاضرة، والمفروض أنهما يشتركان في صورة العمل. القضاء والأداء لا يفترقان من هذه الجهة، كل منهما مشتمل على تكبير وقراءة وركوع وسجود. ففي كل مورد توقف التعيين على قصد أحد هذه الأمور مثل نافلة الفريضة فجر وفريضة الفجر أيضا كذلك، لا بد من القصد باعتبار أن الموجود في الخارج أمران، أحدهما تعلق بالنافلة والثاني تعلق بالفريضة، فلا بد من التعيين. إذا توقف التعيين على ذلك فهو، وأما إذا لم يتوقف كان الواجب واحدا معينا واقعا. معلوم أن المسافر غير مأمور إلا بالقصر، والحاضر غير مأمور إلا بالتمام، وكذلك العبادة الفلانية واجبة والأخرى مستحبة كصلاة الليل مثلا، أو أنه يصلي في الوقت أداء، يصلي خارج الوقت قضاء، كل ذلك أمر خارجي متحقق، لا حاجة إلى القصر أن يقصد أن هذا قصر أو تمام، واجب أو مستحب، قضاء أو أداء، كل ذلك لا يلزم إلا أن يكون مقدمة للتعيين، فلا بد من القصد لتعين المأتي به في الخارج. ذكر بعد هذا أنه لو أتى بأحد هذه الأمور موضع الآخر قصد الوجوب خطأ، بعد ذلك علم أنه كان مستحبا لم يكن واجبا. كان يتخيل أن نافلة الفجر واجب في الشريعة المقدسة، أو أن صلاة الليل واجبة، فأتى بالمأمور بقصد الوجوب، فانكشف بعد ذلك أو أثناء العمل انكشف أنه مستحب ليس بواجب، أو انعكس الأمر صلى صلاة الظهر كسائر الناس، ولكن كان يتخيل أن صلاة الظهر من المستحبات في الشريعة المقدسة، ولم يكن يدري أنها فريضة. وكذلك في الأداء والقضاء تخيل أن الشمس قد طلعت، فأتى بفريضة الفجر قضاء، بعد ذلك انكشف أن الوقت كان باقيا والشمس بعده لم تطلع. أو انعكس بعد طلوع الشمس، واقعا الشمس كانت طالعة، ولكنه تخيل أنها لم تطلع فصلى صلاة الفجر بعنوان الأداء، بعد ذلك انكشف أن الشمس كانت طالعة. ذكر أن الصلاة في هذه الموارد محكومة بالصحة إذا كان الاشتباه اشتباها في التثبيت، ولم يكن الإتيان مقيدا بالوجوب أو مقيدا بالأداء والقضاء، فأما إذا كان مقيدا يبقى. أما أنه يصح من باب الاشتباه في التثبيت فهذا صحيح، بعدما كانت الحقيقة حقيقة واحدة وهي صلاة الفجر، وكان لها أمر واحد على الفجر، تخيل هذا أن هذا الأمر وجوبي فأتى به بعد انكشف أنه استهبابي كان استهبابيا قصد الأمر الشخصي وأتى به بعنوان التقرب من المولى وبداء امتثال أمره ولكن كان متخيلا أن هذا الأمر وجوبي اشتبه في خصوصية الأمر وهذا أجنبي عن تحقق العبادة المتقدم بالإتيان بذات المأمور به مع إضافته إلى المولى وهذا تحقق في الخارج قصد صلاة الليل امتثال أمر الله سبحانه المأمور به ذات صلاة الليل قد أتي بها خارجا 8 ركعات أو 11 ركعة أتى بهذه الركعات فوجد المأمور به في الخارج والمفروض أنه أضاف إلى المولى يعني أتى بعنوان امتثال أمره ولكن كان متخيلا أن الأمر وجوبي هذا اشتباه خطأ لا يضر بالإتيان الخارجي ما وقع في الخارج قابل لأن يتقرب به وهو قد تقرب به على الفرد وهكذا في الأداء والقضاء قصد الإتيان بطبيعة صلاة الفجر بركعتين اللتين أوجبهم الله سبحانه ولكن تخيل أن هذا الوجوب وجوب خارج الوقت بعد انكشف أنه كان وجوبا داخل الوقت أو بعكسه أيضا لا يضر بالأمر ذات المأمور به قد وجد في الخارج وأضيف به إلى المولى وأما إذا أتى به مقيدا بحيث لو كان يدري أن صلاة الليل مستحبة لم يكن يأتي بها هنا حكم بالبطلان وذكر أنه إذا كان على وجه التقييد لا يهتم بصحته كذلك إذا كان عالما بأن الوقت قد مضى والصلاة قد فاتته لم يكن يأتي بالقضاء يؤخره إلى وقت آخر فكان الإتيان مقيدا بالوجوب أو مقيدا بالأداء في هذه الموارد ذكر أنه يهتم بالبطلان لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد هذا لا يمكن تصديقه فإن التقييد لا محل له في هذه الموارد هذه الموارد من باب الاشتباه في الداعي يعني لو كان الأمر منكشفا له لم يكن له داع إلى الامتثال ولكن لم ينكشف فدعاه إلى الامتثال أين هذا من التقييد؟ التقييد إنما يتحقق فيما في الكليات في الطبيعيات قابل لأن يتقيد بشيء في المأمور به في مقام البيع يبيع له منا من الهنتات في الذمة المقيد بأن يكون من المزرعة الفلانية قابل للتقييد فإن المن من الهنتات له مصادق كثيرة وأقسام كثيرة المبيع قسم أو يقيد المأمور به بقيدين يأمره بالصلاة عن طهارتين هذه الطبيعة المقيدة تكون مأمورا به في قبال الحسة الأخرى وأما الموجود الخارجي يتقيد بشيء لا معنى له الموجود الخارجي وجده غاية الأمر أنه لو كان عالما بالحال لم يكن يفعله هذا خطأ في الداعي لاشتباه في الداعي لا أن المقصود لم يقع في الخارج المقصود كان هو هذا الفعل أكرم زيدا باعتقاد أنه محب له بعد ذلك انتشر أنه لم يكن محبا الإكرام وجد في الخارج الإكرام الخارجي غير قابل للتقييد غاية الأمر أنه لو كان عالما بأنه عدو له وليس بمحب له لم يكن يكرمه وخطأ هذا من باب الخطأ في الداعي إلى غير ذلك في باب المعاملات اعتقد أن الشيء الفلاني يترقى سعره في هذا اليوم فاشترى بعد ذلك لم يترقى البيع الخارجي بقى لا معنى لأن يقال إنه مقيد بهذا القيد لأنه لو علم أنه لا يترقى لم يكن يشتري بل يكن كثير من الأفعال الخارجية يشتبه الإنسان في غاياته وفي مبادئه، لكنه يتحقق في الخارج. هذه الموارد الموجودات الخارجية غير قابلة للتقييد، منها مسألة صلاة الجماعة يقتدي بالإمام الحاضر باعتقاد أنه زيد، فلو كان علما أنه أمر لم يتم به، هذا أيضا غير قابل للتقييد. الإتمام الخارجي فعل لقى في الخارج، هذا الفعل غير قابل للتقييد لأن يقال مقيد بهذا. أين التقييد من الوجود الخارجي؟ الموجود الخارجي كيف يمكن أن يكون قابلا للتقييد؟ ليس الموجود الخارجي قابلا لقسمين، يعني قابلا للإطلاق ليقيد بقيد. الموجود الخارجي وقع في الخارج وما وقع لا ينقلب. هذا كله من الاختلاف في الدواعي، أن الدواعي تختلف، وقد يكون الاجتماع مثال مشتبها فيشتبه فيخطئ في التقييد. فالتقييد في هذه الموارد أمر غير معقول، ففي جميع الموارد نحكم بالسهة. ولو فرضنا أن المكلف لو كان علم بأن صلاة الليل مستحبة لم يكن يصلي، لكن من حسن الصدف أنه لم يعلم بذلك وأتى بالعمل وأضاف به إلى المولى فوقع التقرب في الخارج، على تقدير لم يكن يفعل، أجنبي على المقام. وهكذا في بقية الخصوصيات، تخيل أن هذه الليلة ليلة مثلا ليلة الجمعة، فزار الإمام عليه السلام أو صلى صلاة الليل ولو كان عالما بأنه ليس بليلة الجمعة لم يكن يزور أو لم يكن يصلي صلاة الليل، أفيمكن أن يقال إن هذه الزيارة باطلة مثلا أو أن هذه الصلاة باطلة باعتبار أنه لو كان عالما لم يكن يفعل؟ الحمد لله لم يعلم ففعل. لا يعتبر في صحة العبادة إلا الإتيان بذات المأمور به والإضافة إلى المولى، الزائد على ذلك غير معتبر والتقييد غير قابل في أمثال هذه الموارد. وأما القتل والإتمام، هذا في القضاء والأداء وفي الوجوب منه. وأما القتل والتمام، معنى القتل تقيد الصلاة بركعتين والتسليم في الركعة الثانية وأن لا يزيد على ذلك، فلو زاد بثلث الصلاة. لو فرضنا أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات عالما عامدا بثلث صلاته، إذا كان هنا زيادة ركن كما إذا زاد ركعة بثلت على الإطلاق، كان عامدا أم لم يكن؟ قد يكون يلتفت في الركعة الثالثة، لا تبطل صلاته إذا كان سهما، وأما عمدا فتبطل مطلقا لزيادة العمدية. فأخذ في صلاة القصر قيد أن يسلم في الركعة الثانية ولا يزيد على هاتين الركعتين، وأخذ في الصلاة تماما أن يزيد على الركعتين ولا يسلم، السلام مبطل وقاطع. إذا سلم في الركعة الثانية بطل صلاته، لأن السلام مخرج عن الصلاة وكلام آدمي فتدخل الصلاة به. فقد أخذ في كل منهما قيد، أخذ في صلاة القصر بقيد أن يسلم في هذه الركعة ولا يزيد، وأخذ في الصلاة تماما قيد أن يسلم في الركعة الأخيرة ولا يسلم في الركعة الثانية. كيف يمكن أن يقال لا يعتبر قصد القصر وقصد التمام مع أن كل منهما مقيد بقيد ولا بد من قصد المأمور به بتمام أجزائه، لا يمكن قصد المأمور به ببعض أجزائه؟ غاية الأمر أن الصلاة إذا كانت واحدة كما ذكرناه مثل المسافر مأمور بالقصر فقط، أو الحاضر مأمور بالتمام فقط، لا يعتبر القصد التفصيلي. القصد الإجمالي كف، إذا قصد الإتيان بصلاة الظهر التي أمر بها المولى كاف ناجا في مقام المثال، لأنه قصد للتمام إجمالا. كذلك المسافر إذا قصد الإتيان بالصلاة الواجبة عليه بالفريضة الفعلية قصد الأمر فهو قاصد للقصد إجمالا، فلا يعتبر في قصد الأمل القصد التفصيلي، القصد الإجمالي كافي، لا بد من الإتيان بالأمل والإضافة إلى المولى، وهذا متعقب الذي قلنا إنه لا يعتبر القصد والتمام، يعني لا يعتبر نيتهما تفصيلا، لا أنهما لا يعتبران في النية أصلا، فإن صلاة القصر مقيد بهذا القيد، يعني جزءه السلام في الركعة الثانية وصلاة التمام جزءه السلام في الركعة الرابعة بإضافة ركعتين، كل منهما قد أخذ فيه شيء لم يؤخذ هذا في الآخر، القيد الوجودي على العدمي، وهذا لا بد من قصده ولو إجمالا. نعم القصد الإجمالي كف، فلو فرضنا أنه لا يدري أن وظيفته القصد بالتمام، ولكن الرسالة العملية موجودة عنده، يجوز له أن يشرع في الصلاة بقصد الأمر الفعلي ويراجع الرسالة أثناء الصلاة قباله يراه فيلتفت إلى أن تكليفه القصر فيتم في الركعة الثانية، أو تكليفه التمام فيتم في الركعة الرابعة، أو يدري أو يرى أن مقلده أيضا مثله وهو يصلي، ومن الأول يبني أن المقلد إذا سلم في الركعة الثانية هذا أيضا يسلم في الركعة الثانية، فإذا صلى تماما هذا أيضا يصلي تماما، كل ذلك لا بأس به، لا من جهة عدم اعتبار نية القصر أو نية التمام، بل هما معتبران، ولكن تكفي النية الإجمالية. ومن هنا يظهر أنه لو قصد التمام بعد الشروع في الصلاة التفت إلى أن وظيفته القصر، لا يمكن الحكم السهل، فإن الذي قصده قصد امتثال أمر متعلق بأربع ركعات، وهذا الأمر لا وجود له في الخارج، والأمر المتعلق بركعتين والتسليم بعدهما لم يقصد هذا. إذا فرضنا أن صلاة القصر وصلاة التمام ماهيتان كل منهما مقيد بشيء غير الآخر، فلو قصد أحدهما وانكشف أثناء الصلاة أن المأمور به غيره فلم يقصد ذلك، مجرد أن اسم كل منهما صلاة الظهر لا يكفي، والنية الإجمالية غير متحققة في المقام، لا يمكن أن تكون نيته التمام مع القصد التفصيلي بأن يسلم في الركعة الثانية. ذي عبارة واضحة، الذي هو مكلف بالقصد إذا قصد التمام فقد قصد صلاة فاسدة، وهذا لا أمر له، لأن أربع ركعات فاسدة بحقه، وكذلك إذا قصد القصر ووظيفته التمام معناه أنه قصد أن يسلم في الركعة الثانية، وهذه صلاة باطلة. فمقتضى أن المكلف يلزمه قصد الواجب من الأول، يعني تمام أجزائه إجمالا أو تفصيلا، الحكم بالبطلان في مثل المقام، فإن قاصد القصد قاصد لطبيعة غير مأمور بها، وكذلك قاصد التمام قاصد لطبيعة غير مأمور بها، والمأمور به أمر آخر، هما طبيعتان متغايرتان، ولا يمكن أن يقال إن هذا من باب الاشتباه والتفريق، ونظير ذلك ما تقدم ظاهرا، وإذا لم يتقدم سيأتي في الخلاف في خلال الصلاة. تخيل أنه صلى صلاة الظهر، هكذا تخيل أنه مصلي، تخيل أنه لم يصل صلاة الظهر وهو مأمور بصلاة الظهر، أتى بصلاة الظهر ثانيا فانكشف أثناء الصلاة أنه قد صلى صلاة الظهر أو بعد الصلاة، لا معناه لأن يقال إنه جاء من الاشتباه في التكبير يقع أسرار لأنه قصد أمره الفعلي، هذا لا يمكن. لما ذكرنا من أنهما طبيعتان متغايرتان، المأمور به وهو الأصل لم يقصد، والذي قصد وهو صلاة الذات لم يكن مأمورا بها، كيف يمكن أن يقال إنه جاء يقع أسرار؟ لا أذكر أنه تكلمنا في هذا وأنه يأتي في مباحث الشكوك في الصلاة. كيفما كان الخطأ في التكبير إنما يكون في موارد يتحقق المأمور به في الخارج بلا نقيصة، فتكون الإضافة أيضا مفروزة في مثل ذلك رفتم بالسهى. وأما في مورد تحقق المأمور به يتوقف على القصد وهو لم يقصد، كيف يمكن أن يقال بالسهد في هذه الموارد؟ لا يمكن أن يقال إنه قصد الأمر الفعلي فيقع ما قصده ظهرا يقع أسرا، هذا لا يمكن. فالصحيح في هذه الموارد منها مورد القصد والتمام أنه إذا قصد أحدهما انكشف بعد ذلك أن المأمور به والآخر يهتم بفساد الصلاة ولا يهتم بصحته، فإن كان الأهبة إتمام الصلاة ثم العادة.